وهناك أبواب سماوية تعرج فيها أرواح المؤمنين بعد موتهم، فتفتح لهم أبواب السماء سماء بعد سماء حتى السابعة كما تقدم في الحديث. فالسماوات السبع هي عوالم موجودة حقا أخبر عنها القرآن الكريم في مواضع متعددة، وقد رآها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلها واحدة بعد واحدة ليلة المعراج. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السماوات مملوءة بالملائكة عليهم السلام. روى الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تنزلتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات الطرق تجأرون إلى الله تعالى، أي تستغيثونه وترفعون أصواتكم بالدعاء. قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والمعنى أن كل شيء خلقه الرحمن فهو مستو آخذ تمامه الخلقي اللائق به، ليس فيه خلل ولا عيب ولا نقص أو عدم تناسب بأن يفوته ما يتم به، بل هو سبحانه كما قال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فكل شيء خلقه الله تعالى هو متقن وآخذ تمامه الخلقي بالنسبة لذلك الشيء، وآخذ كماله الخلقي بالنسبة لنوع ذلك الشيء، حتى النحلة وحتى النملة والحيوانات والطيور وما وراءها، كل ذلك بالنسبة لنوعيته هو آخذ كماله وتمامه، لا نقص فيه ولا خلل، بل هو في إحسان وإتقان كما في الآيتين المتقدمتين. ولما سأل فرعون سيدنا موسى عليه السلام وطالبه بأن يصف له رب العالمين، وصفه له موسى وصفا جليا واضحا مشهودا في جميع أنواع المخلوقات ومرئيا في جميع الكائنات، وذلك بوحي من الله تعالى وتعليمه وتلقينه الحجة لسيدنا موسى عليه السلام، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والمعنى أن الله تعالى ربنا هو الذي أعطى كل شيء في عالم الوجود، أعطاه الوجود الكوني اللائق بذلك الشيء من حيث حقيقته الوجودية وصورته الكونية المناسبة له، ومن حيث كمه وكيفه وزمانه ومكانه وشؤوناته وحالاته، أعطاه ذلك كله حسب ما يليق بذلك الشيء بمقتضى علمه سبحانه السابق الأزلي المحيط بكل شيء، وحسب حكمته الشاملة لكل شيء، وبقدرته التي لا يعجزها شيء، ثم هدى ذلك الشيء الذي أعطاه خلقه اللائق به المناسب له، هدى ذلك الشيء لما فيه صلاح وجوده وحياته وبقائه ونظام معاشه ومعرفة ما يضره وما ينفعه من مطعمه ومشربه ومأواه وبقاء نسله ونوعه إلى ما وراء ذلك. والمعنى أنك يا فرعون انظر إلى جميع الأشياء علويها وسفليها وكبيرها وصغيرها وإنسانها وحيوانها وطيورها إلى ما وراء ذلك، يتجلى لك هذان الأمران العظيمان في جميع الأشياء. فلما سمع فرعون هذا الجواب من سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وفيه الحجة البالغة والبينة الدامغة راح فرعون يفكر وينظر فيه، فرآه حقا ظاهرا في كل شيء، ولم يستطع فرعون أن ينقض هذا الدليل أو يشاغب فيه، بل راح يسأل على سبيل التعجب من وضوح هذا الأمر وكفر من كفر وجحود من جحد من الأمم السابقة. قال: فما بال القرون الأولى، أي فما بالهم كفروا؟ فمنهم من أنكر وجود الله تعالى، ومنهم من أنكر وحدانيته، فجعل له شركاء مع وضوح الأدلة على وجوده سبحانه ووحدانيته، وما هي حالهم التي صاروا إليها بعد الموت؟ فأجابه الكريم عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب، أي إن الله تعالى هو عليم بكفر من كفر من المعاندين والمعارضين والجاحدين للحق بعدما تبين لهم، أمثال فرعون وملئه، كما وصفهم الله تعالى بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهو سبحانه وتعالى عليم بأقوالهم وأعمالهم وفسادهم وشرورهم، لا يضل، لا يخطئ في شيء من ذلك وغير ذلك، ولا ينسى شيئا من ذلك وغير ذلك، بل هو على كل شيء حفيظ، وهو العليم بما كانوا عليه والعليم بما صاروا إليه، وهو سبحانه المحصي عليهم أقوالهم وأفعالهم، وسوف يسألهم عن ذلك ويحاسبهم، وهو معاقبهم على تفريطهم في جنب الله تعالى. قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: قراءة حمزة والكسائي تفوت بغير ألف مشددة، وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه. قال: والباقون من تفاوت بألف. قال: وهما لغتان، مثل التعاهد والتعهد، والتحامل والتحمل، والتظهر والتظاهر، وتصاغر وتصغر، وتضاعف وتضعف، وتباعد وتبعد، كله بمعنى. انتهى. أي كل من تفاعل وتفعل بمعنى واحد. ثم قال: وأصله أي التفاوت والتفوت من الفوت، وهو أن يفوت شيء فشيء شيء شيئا فيقع الخلل أي فيه. انتهى. فليس في خلق الرحمن من خلل ولا نقص، بل هو كما قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وكما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فكل شيء يدل على وجود الله تعالى ووحدانيته وكمال أسمائه وصفاته وسعة علمه وبديع حكمته ونفوذ قدرته وعظمة ملكه سبحانه وتعالى. ويرحم الله القائل: فوا عجبا كيف يعصي الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة وتسكينة أبدا له شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لما أخبر سبحانه أنه لا يوجد في خلق الرحمن من تفاوت، أي نقص وخلل، خاطب سبحانه وتعالى كل عاقل تتأتى منه الرؤية أن ينظر في السماء التي هي من خلق الرحمن، وهي ظاهرة جلية لكل أحد، فيتأملها هل يرى فيها فطورا، أي شقوقا، أو خللا أو نقصا. قال سبحانه: ثم ارجع البصر كرتين، أي رجعتين أخريين، حتى لا يبقى شبهة لمشتبه ولا شك ولا ارتياب. ينقلب إليك البصر خاسئا، أي بعيدا كل البعد عن أن يرى خللا أو فطورا أو نقصا. وهو حسير، أي كليل، قد انقطع من الإعياء والعجز من كثرة التكرر، ولا يرى نقصا ولا خللا. وهكذا الأمر مضطرد في جميع ما خلق الرحمن، فإنه ليس فيه خلل ولا نقص. والمراد بالتثنية في كرتين المراد بذلك التكرير والتكثير، كما في لبيك وسعديك وأمثال ذلك، وهو معلوم في اللغة العربية. قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، بعدما بين سبحانه وتعالى إتقان خلق السماوات وأنها خالية عن كل خلل ونقص، وتحدى الناظرين في ذلك. فبعد هذا بين سبحانه وتعالى أنها في غاية الحسن والبهاء والمنظر البهيج، فقال على طريق القسم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي وبالله لقد زينا السماء الدنيا، أي القربى، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، بمصابيح، أي بكواكب مضيئة في الليل ترون بهجتها وحسنها وضياءها وزينتها، كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قوله تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعل الله تعالى لتلك المصابيح التي هي الكواكب مواضع لرجم شياطين الجن الذين يحاولون استراق السمع. ورجمهم هو رمي الملائكة عليهم السلام لهم بالشهب المضيئة من نار الكواكب. والرجوم جمع رجم بالفتح، وهو ما يرجم به. وهذا كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون، أي ترميهم الملائكة عليهم السلام من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ومعنى ولهم عذاب واصب أي لهم في الآخرة عذاب دائم، كما قال تعالى هنا: وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقد بين ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب البيان عن القرآن الذي قال الله تعالى له: ثم إن علينا بيانه. فتكفل سبحانه أن يبين القرآن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال له: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار، وفي رواية قال ابن عباس: أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار، أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، أو مات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون أن يلقون الكلمة التي سمعوها إلى أوليائهم أي أصحابهم الكهان ويرمون به أي ترمي الملائكة عليهم السلام مسترق السمع بالشهب فما جاء به على وجهه فهو حق أي الكلمة التي سمعوها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. هذا لفظ مسلم في صحيحه وقد رواه الترمذي أيضا كما في جامع الأصول أي يكذبون ويخلطون فوق تلك الكلمة 100 كذبة كما جاء في رواية الصحيحين عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكهان جمع كاهن وهو الذي له صاحب من الجن يخبره عن الكلمة يسترقها من السمع ويكذب معها فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه أي صديقه الكاهن فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية مسلم فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي رواية فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة. وفي رواية فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. قال في جامع الأصول بعدما نقل ذلك أخرجه البخاري ومسلم انتهى. قوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا أي هيأنا للشياطين وأعددنا للذين يحاولون استراق السمع عذاب السعير أي أشد الحريق. قال العلامة القرطبي يقال سعرت النار فهي مسعورة وسعير مثل مقتولة وقتيل انتهى. فالسعير هي النار المتوقدة والهائجة بشدة. ويقال في اللغة سعر النار والحرب هيجها وألهبها وبابه قطع. ويقال سعرها بالتشديد وهو أقوى وأبلغ. قال الله تعالى وإذا الجحيم سعرت. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ناركم هذه مما يوقد ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها أي نار جهنم فضلت عليها أي على نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه الشيخان والترمذي كما في الترغيب. قال ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي فزادوا فيه أي في روايتهم وضربت أي نار الدنيا بالبحر 2 ولولا ذلك ما جعل الله تعالى فيها منفعة لأحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة كالليل المظلم. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي كما في الترهيب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أشد حر يقع في بقعة من بقاع الأرض هو نفس من أنفاس جهنم كما أن أشد زمهرير يقع في بقعة من الأرض هو نفس من أنفاس جهنم. روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أي البرد. ومن المعلوم أن هناك بقاعا متجمدة وهناك بقاع حرها شديد فكل ذلك من نفسي جهنم أعاذنا الله تعالى منها. قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بعدما بين سبحانه في أول السورة أن الملك والتصرف المطلق هو بيده سبحانه وحده ثم ذكر وجوها مشهودة بالعيان من وجوه تصرفه الكامل المطلق في العوالم فذكر الإماتة والإحياء وذكر خلق السماوات السبع الطباق وإتقانها وزينتها بالمصابيح وهي الكواكب ووضع كل كوكب في موضعه وإيقاعه في مواقعه كما هو مقتضى علمه سبحانه وحكمته كما نبه سبحانه على عظمة هذا الأمر وما في ذلك من حكم وأسرار لا يحيط بعلم ذلك إلا هو سبحانه وسير كل كوكب في فلكه المعين له قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الآية أي فمهما عرفتم من عظمة ذلك فالأمر أعظم. ثم بين سبحانه حراسة السماء من استراق الشياطين للسمع وما هنالك وكل ذلك أدلة قاطعة وبراهين تدل على سعة علمه سبحانه وبديع حكمته ونفوذ قدرته بحيث لا يعجزه شيء وأنه هو الله تعالى الملك الحق المبين واجب الوجود والمتصرف في كل موجود لا ينكر ذلك إلا المعاند الجحود الذي ينكر الحق بعدما تبين بالعيان والبرهان والشهود فكان جزاء هذا الجاحد الكافر عذاب جهنم وبئس المصير. قال الله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الكلام على هذه الآية له وجوه. الوجه الأول في معنى الكفر. الكفر في لغة العرب هو الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترها، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء بسواده، وأصله الكفر بفتح الكاف أي الستر. انظر تفسير العلامة القرطبي والعلامة الألوسي. وأما الكفر في عرف الشرع فهو ضد الإيمان، والإيمان شرعا هو تصديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما جاء به وعلم من الدين بالضرورة. واختلف في الإقرار باللسان، فذهب كثير من العلماء إلى أنه ركن محتم بحيث لا يصح الإيمان إلا به، وقال كثير من العلماء إنه شرط لإجراء الأحكام الإسلامية الدنيوية، وتفصيل أدلة ذلك مبين مذكور في المطولات من كتب التوحيد وكتب الفقه في باب المرتد. والمراد بتصديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك التصديق القلبي الجازم الذي لا يدخله شك ولا ريب. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية، الباعث على الإذعان لما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقبول له. وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان. انظر حاشية العلامة الباجوري على الجوهرة وغيرها. وقبول، فإن كثيرا من الكفار كانوا يعلمون أنه صادق فيما يقول ولكن لا يزعنون بل يعاندونه ويعارضونه، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمعنى أنهم يعلمون صدقك ولكنهم لا يقرون لك، ولا يزعنون بل يجحدون، أي ينكرون بعد علم ولا يعترفون كبرا وظلما وعنادا. فهم كفار ستروا الحق الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنكروه بعدما اتضح لهم وبان لهم، كما سيأتي تفصيل ذلك عند قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الآيات. فالإيمان هو التصديق الجازم مع الإذعان والقبول. وأما الكفر المقابل للإيمان فهو كما قال العلامة المفسر أبو السعود: الكفر في الشريعة هو إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام به، انتهى. وكذا عرفه كثير من العلماء، انظر شرح المواقف وتفسير العلامة الألوسي وغيرهما. ويسمى هذا الكفر الكفر الأكبر، وهو الكفر الاعتقادي المخرج عن الإيمان والملة والموجب للخلود الأبدي في النار، وهو المراد غالبا عند الإطلاق. وقد يطلق الكفر والكفران في الشرع على جحود النعمة والإحسان، ويسمى الكفر الأصغر، وحكمه حكم المعاصي والكبائر. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب كفران عشير وكفر دون كفر. فيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا. قال الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: أي رأت منك شيئا قليلا لا يوافق مزاجها، أو شيئا حقيرا لا يعجبها، انتهى. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. المراد بالعشير هنا الزوج، كما يدل على ذلك سياق الحديث الوارد في تحذير الزوجة من كفران إحسان الزوج وحسن معاشرته. قيل له: عشير بمعنى معاشر، والمعاشرة المخالطة. وفي هذا الحديث تحذير للمرأة المسلمة من أن تجحد حسن معاملة زوجها معها وإحسانه إليها، ويعتبر ذلك من الكبائر، كما أن سوء معاملته معها وسوء عشرته وهضمه حقوقها وتقصيره في الإحسان إليها يعتبر من الكبائر. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الآية. وقد جاءت كثير من الأحاديث النبوية في توصية الأزواج بالإحسان إلى زوجاتهن ومعاملتهن بحسن الخلق والملاطفة، وأن ذلك من الإيمان لا من باب الامتنان عليهن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. قال في الترغيب: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، انتهى. وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح على شرطهما. وعنها رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال الحافظ المنذري رواه ابن ماجه والحاكم إلا أنه قال خيركم خيركم للنساء وقال صحيح الإسناد. انتهى. الوجه الثاني من الكلام على قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الله رب العالمين خالقهم، فهو سبحانه هو الخالق وجميع ما سواه مخلوق له. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله رب العالمين مربيهم بأنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى، الظاهرة والباطنة والحسية والمعنوية والشهودية والغيبية. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الله رب العالمين هو السيد المطلق وكل ما سواه فهم عبيد له. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله رب العالمين مالكهم والملك المتصرف فيهم وحده تصرفا مطلقا كما هو مقتضى علمه وحكمته سبحانه، وهو المالك لجميع الذوات والذرات والصفات سبحانه وتعالى. فاسمه الرب جامع لتلك المعاني ولجميع الكمالات المطلقة على الوجه الذي يليق به لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. الوجه الثالث قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم الآية. وللذين كفروا بربهم هذا يشمل الذين ينكرون وجود الله تعالى، والذين ينكرون وحدانيته، والذين ينكرون صفاته وكمالاته سبحانه، والذين ينكرون كتبه ورسالاته، والذين ينكرون ما جاءت به كتبه وما جاءت به رسله صلوات الله تعالى عليهم من الإيمان بالآخرة والملائكة والقدر وما وراء ذلك، فجميع ذلك داخل تحت الكفر بالله تعالى. وفي قوله تعالى وللذين كفروا بربهم بيان لسخافة عقولهم وقبح سفاهتهم، بل هم كما وصفهم الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وكما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبيان ذلك أنهم كانوا في العدم ثم صاروا موجودين، إذا من الذي أوجدهم؟ فإن قالوا هم أوجدوا أنفسهم يقال لهم كيف أوجدوا أنفسهم وهم معدومون؟ وإن ادعوا أنهم وجدوا هكذا بلا موجد يقال لما لم يبقوا معدومين بل تحولوا للوجود فصاروا موجودين؟ فلا بد من موجد يرجح وجودهم على عدمهم وينقلهم من العدم إلى الوجود، وهذا الموجد الذي أوجدهم لا بد أن يكون واجب الوجود عليما قديرا حكيما خالقا غير مخلوق، وإلا لكان مثلهم في حكم الوجود. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي عدما فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهذا هو الله رب العالمين واجب الوجود وحده، هو الخالق لكل شيء. وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي هل خلقوا من العدم من غير خالق؟ فإنهم كانوا عدما، والعدم لا يعطي الوجود، إذن لا بد من خالق خلقهم. فإن ادعوا أنهم هم الخالقون لأنفسهم فهم كاذبون بداهة، لأنهم كانوا عدما. وإن قالوا آباؤهم خلقوهم، يقال لهم آباؤكم وجميع المخلوقات هم مثلكم، إذن لا بد لهم من خالق ليس مثلهم وليس كمثله شيء، بل هو واجب الوجود، وهو القديم الذي لا أول له، وهو الباقي الذي لا آخر له، وهو المتصف بجميع الكمالات المطلقة اللائقة به، كالعلم الأزلي والقدرة والإرادة والحكمة إلى ما هنالك من صفات الكمال التي لا تتناهى. قال تعالى أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي يوم القيامة، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. والمعنى أنكم علمتم النشأة الأولى، وما أعطاكم الله تعالى من الصفات الوجودية والسمعية والبصرية والعقلية والقدرة والإرادة إلى ما هنالك، ولكن النشأة الثانية هي أعظم وأكبر، فإن نشأتكم الأولى هي فانية، وأما النشأة الآخرة فهي الباقية أبدا، وشتان ما بينهما. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وفي هذا إفحام وإلزام للإنسان بالإقرار والاعتراف برب العالمين الذي خلقه وخلق جميع الأكوان، وقد جاء ذلك على طريق الاستفهام التقريري. وبيان ذلك أن كل إنسان يقر ويعترف ويعلم أنه قبل خلقه ووجوده لم يكن شيئا مذكورا، بأنه إنسان ذو بيان وسمع وبصر وحياة إلى ما هنالك. إذن من الذي نقله من حال العدم إلى حال الوجود؟ فخلقه وأوجده وصيره إنسانا مذكورا بصفاته وأفعاله، ومن الذي رجح وجوده على عدمه؟ فإن العدم والوجود بالنسبة للممكن الوجود على حد سواء، مثل كفتي الميزان المعتدل، فلا يمكن أن تترجح إحداهما على الأخرى إلا بمرجح، فإن الترجح بلا مرجح أمر باطل عقلا. فمن الذي رجح وجود الإنسان على عدمه فأوجده وخلقه؟ لا يمكن أن يكون المرجح من المخلوقات فإنها مثله. إذن لا بد أن ينتهي أمر ذلك إلى إثبات وجود خالق غير مخلوق واجب الوجود القديم الباقي، ألا وهو الله رب العالمين. ولذلك جاء الجواب في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج الآية. الوجه الرابع قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جهنم اسم علم لدار العذاب والعقاب الإلهي، وهي كلمة ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. وذكر في تفسير البحر أنها مشتقة من قولهم ركية جهنم إذا كانت بعيدة القعر انتهى، أي بئر عميقة. فجهنم هي سحيقة عميقة القعر جدا بعيدة الأسفل. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الآية. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ سمع وجبه أي صوت سقوط شيء ثقيل، والوجبة هي السقوط الشديد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أي عظيم، رمي به في النار منذ 70 خريفا أي عاما، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. وفي بعض الروايات لغير مسلم: إن ذلك الحجر هو صخرة عظيمة. الوجه الخامس قوله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي هي جهنم يصيرون إليها فإنها أسوأ المصير. في هذا بيان شدة عذاب جهنم، وأن الله تعالى شديد العذاب. قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يسهر يقال في لغة العرب: صهر الشيء فانصهر، أي أذابه فذاب، وبابه قطع فهو صهير أي مذاب. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. روى ابن جرير بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت أي يذيب ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يعاد أي الكافر كما كان. قال الحافظ ابن كثير بعدما روى ذلك: قال ورواه الترمذي من حديث ابن المبارك وقال حسن صحيح، انتهى. وهكذا جاء في كثير من الآيات القرآنية يخبر الله تعالى فيها عن شدة عذاب جهنم، وذلك إخبار عن حقيقة ما عليه الأمر من شدة عذاب جهنم وهولها، وليس ذلك من باب التوهين أو التخييل أو الهزل. قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فإن القرآن الكريم يخبر عن الحق والحقيقة الواقعة قطعا. قال الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ومعنى وبالحق أنزلناه أي أنزلنا هذا القرآن يا رسول الله محفوظا محروسا، لم يزد فيه ولم ينقص منه حتى وصل إليك بالحق، فإن الذي نزل به إليك هو جبريل عليه السلام الذي هو شديد القوى والذي هو أمين على وحي الله تعالى. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والذي قال الله تعالى فيه: ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله تعالى ومنزلة رفيعة، مطاع ثم أي في الملأ الأعلى وفي السماوات، أمين على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أي هو أمين على أوامر الله تعالى ووحيه. فقد أنزل الله تعالى هذا القرآن بواسطة الروح الأمين محفوظا ومحروسا ومصونا، أنزله على قلب الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وقد تكلمت على حفظ الله تعالى لهذا القرآن الكريم حين نزوله، وبعد نزوله على امتداد الأزمنة وتوالي العصور أبدا. وفصلت الكلام على ذلك مع الأدلة القاطعة في كتاب هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان، فارجع إليه تجد ما ينفعك. الحديث رواه مسلم وهذا لفظه، ورواه البخاري والإمام أحمد كما في الفتح الكبير. وأما قوله تعالى وبالحق نزل، فمعناه أن هذا القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى وجاء ببيان الحق، وهذا يشمل العقائد الإيمانية والأحكام الشرعية والإخبارات الغيبية الماضية والآتية وغير ذلك من الأمور التي جاءت في القرآن، فإنها الحق القاطع الذي لا ريب فيه، ويستحيل ولا يمكن ردها ولا نقضها ولا بطلانها. وقد تكفل سبحانه بحفظه كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكما جاءت الآيات القرآنية تخبر عن شدة عذاب جهنم، كذلك جاء في الأحاديث النبوية تخبر عن ذلك أيضا. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم، جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. عزاه الحافظ المنذري في الصحيحين والترمذي وغيرهم كما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد